بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الأقل والأكثر في باب الأجزاء، ما هي الوظيفة العملية عند الشك في ذلك؟ صاحب البرهان الأول قال: لا يمكن أن نتمسك بالبراءة عن وجوب الجزء السادس. لماذا؟ لوجود علم إجمالي إما بوجوب الأقل وإما بوجوب، فلا يمكن أن تتمسك بالبراءة في نفي واحد من الطرفين أو في نفي جزء من واحد من الطرفين. عندك علم إجمالي. هكذا كان يقول صاحب البرهان الأول. احنا في مقام الإجابة عن ذلك، ذكرنا وجهين للإجابة، وصلنا إلى الوجه الثالث في الرد على البرهان الأول. الوجه الثالث يقول: أساسا لا يوجد لدينا علم إجمالي منجز أساسا، وبالتالي لا نحتاج إلى فكرة الانحلال كما أفادها الوجه الأول والوجه الثاني، لا نحتاج إلى تلك الفكرة. أساسا لا يوجد لدي علم إجمالي منجز. إما أكو علم إجمالي لكنه غير منجز، وإما أصلا لا يوجد علم إجمالي فلا حاجة منا إلى الانحلال. وبالتالي البرهان الأول اللي افترض علم إجمالي هيتش ماكو قيمة إلا لهذا العلم الإجمالي. خب هذا كيف يبين؟ بالتالي كيف يبين هذا؟ بيانه بأن يقال إما وإما، إما أن نلحظ أن ندخل عنصر الاستقلالية وعنصر الإطلاق الذي تحدثنا عنه في الوجوه السابقة، بمعنى أننا نلحظ بعض الخصوصيات وندخلها في المعلوم بالإجمال. نقول يوجد لدينا علم إجمالي، يوجد لدينا علم إجمالي بوجود تكليف دخل في العهدة. غاية الأمر هذا التكليف لو هو استقلالي لو هو ضمني كما ذكرناه في الوجه الثاني، غاية الأمر إما هو مطلق وجوب للأقل مطلقا أو وجوب الأقل مقيدا، فنأخذ عنصر الاستقلالية ونأخذ عنصر الإطلاق. عنصر الاستقلالية اللي ذكره صاحب الوجه الثاني أو عنصر الإطلاق اللي ذكره الميرزا عندما رد على هذا الوجه. إذا لاحظنا هذه الخصوصيات وقلنا يوجد لدينا علم إجمالي بوجوب الأقل جزما قطعا، لكن إما بنحو وجوب الاستقلالي للأقل وإما بنحو الوجوب الضمني للأقل، أو إما بنحو بهذه الصورة الثانية إما بنحو الوجوب المطلق للأقل أو بنحو الوجوب المقيد للأقل، إذا لاحظنا هذه الخصوصيات في العلم الإجمالي حينئذ سوف يوجد لدينا علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي غير منحل. نعم، هذا علم إجمالي غير منحل. لماذا؟ لأن الوجوب الذي يدخل في العهدة، لأن الوجوب الذي أعلم قطعا بدخوله في عهدتي هو الوجوب النفسي الاستقلالي، وهذا الوجوب النفسي الاستقلالي إما هو للأقل وإما هو للأكثر، ولا يوجد انحلال في هذه الحالة، لا يوجد أي انحلال في هذه الحالة. كذلك في باب الإطلاق، هناك علم بوجوب الأقل ودخول في العهدة إما مطلقا من حيث انضمام الزائد، وإما مقيدا بانضمام الزائد. في هاتين الصورتين نعلم بوجود وجوب قد دخل في العهدة، وهذا العلم الإجمالي المتعلق بأحدهما لا يوجد أي طريق لانحلاله وفق الذي ذكره الوجه الثاني، أو وفق الذي ذكره الميرزا رحمة الله تعالى عليه. إذا أخذنا هاي الخصوصيات بهذه الطريقة، إذن يوجد لدينا علم إجمالي غير منحل، لم ينحل العلم الإجمالي، لأنه وفقا للصورة الأولى أنا عندي علم بوجوب نفسي استقلالي لم ينحل بعلم تفصيلي وشك في الزائد. عليكم السلام. إذا قلنا بأخذ عنصر الإطلاق، عنصر الإطلاق والتقييد، فلأنه أنا أعلم بوجوب الأقل، غاية الأمر هذا دائر بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق وكلاهما متباينان ولا يوجد انحلال في المقام أصلا، لم ينحل هذا العلم. فإذا عندي علم إجمالي هو غير منحل، ولكن هذا غير منجز، هذا غير منجز ولا يدخل في العهدة، هذا علم إجمالي لا يدخل شيئا في العهدة، لأن عنصر الاستقلالية غير قابل لأن يدخل في العهدة. شنو معنى أن يدخل الاستقلالية في عهدتي؟ أنا أقدر أوجد استقلالية في الخارج حتى تدخل في عهدتي؟ الاستقلالية عنصر يأخذه المولى عند جعله، حد للوجوب، هاي الصورة الذهنية التي صبت في ذهن المولى في الحكم الشرعي حدها حد معين نسميه استقلالية. ما أقدر أطبق استقلالية خارجا. كذلك في باب الإطلاق، خصوصية الإطلاق أصلا ما يمكن أن أوجد إطلاقا في الخارج، ما أقدر أوجد الإطلاق في الخارج، لا يوجد ما يحاكيه في الخارج. شنو معنى الإطلاق؟ أن المولى لاحظ القيد، أو أن المولى لم يلاحظ القيد، عفوا، أن المولى لاحظ عدم القيد، أو أن المولى لم يلاحظ القيد، هذه كلها عبارة عن تقييدات للصورة الذهنية الموجودة عند المولى، وخارجا لا يوجد شيء حتى أنا أمتثل حتى يدخل في عهدتي، لا معنى لدخول الاستقلالية والإطلاق في العهدة. وبالتالي العلم الإجمالي بوجوب نفسي استقلالي، هكذا العلم بوجوب نفسي استقلالي لا يدخل في العهدة. إذا علمت بوجوب الأقل إما استقلالا أو ضمنيا، هذا الوصفين هذان ما يدخلان في العهدة، إطلاقا وتقييدا هذان الوصفان أيضا لا يدخلان في العهدة. طبعا التقييد يدخل في العهدة، المصنف قال لأنه أقدر أنا أطبقه في الخارج، أجيب القيد فأوجدت التقييد. فإذا إذا لاحظت هاي الخصوصيات، إذا علم إجمالي أكو لكن عموم حال، لكنه غير منجز، لم يدخل شيء في العهدة بسببه، يعني هذا العنصر لأنه ما يدخل في العهدة، إذن هذا العلم لم ينجز علي مثل هذا الوجوب الاستقلالي أو مثل هذا الوجوب الإطلاقي، ما دخل في عهدتي. وجوب الأقل الاستقلالي أو وجوب الأقل الإطلاقي هذا ما يدخل في العهدة، فخل يبقى ولا ينحل هذا الوجوب إلى يوم القيامة إلى أبد الآبين. شنو ثمرته؟ أنا أعلم بوجوب الأقل استقلالا أو أعلم بوجوب الأقل إطلاقا، بنحو مطلق لا قيمة له. هذا الشق الأول. الشق الثاني، أما إذا لم نلاحظ ذلك، لم نلاحظ هاتين الخصوصيتين لا الاستقلالية ولا الإطلاق، قلنا أننا نعلم بوجوب الأقل، لا نضيف عنصر الاستقلالية، وبالتالي لا نضيف عنصر الظنية، لا نضيف إلى هذا الوجوب المعلوم عنصر الإطلاق، وبالتالي لا نضيف إليه عنصر التقييد. إذا لم نضيف أي شيء من هاي الخصوصيات التي لا تقبل الدخول في العهدة وتقع تحت طائل المسؤولية، تحت مسؤولية المكلف، إذا لم نضيف وصل ماكو علم إجمالي. إذا ما لاحظنا هاي الخصوصيات، علم إجمالي بعد ما مجرد أن نوخر هاي الخصوصيات وما نباوع لها، ما عندي علم إجمالي، عندي علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الجزء السادس، يعني الأكثر، في وجوب الزائد، في وجوب الزائد هكذا بالدق. ما عندي علم إجمالي له طرفان، لا يوجد. وخر الاستقلالية بعد ما عندك عين بوجوب الأقل، إما بنحو الاستقلال أو بنحو الضمنية. إذا عندك علم بوجوب النفسي استقلالي دائر بين الأقل وبين الأكثر، لأن لاحظت الاستقلالية، إذا لاحظت الاستقلالية في المعلوم الإجمالي أو في أحد الطرفين، سويت علم إجمالي، سويت علم إجمالي. كذلك إذا لاحظت الإطلاق، صار عندك علم إجمالي، وجوب الأقل واجب، إما بنحو مطلق أو بنحو مقيد. بلي، فإن وجوب الأجزاء التسعة أمر مسلم، لكن لو مطلقا لو مقيدا، فيوجد لديك علم إجمالي. فإذا أكو خصوصيات، تلاحظ الخصوصيات، أكو علم إجمالي. أما إذا ما لاحظنا الخصوصيات، بعد ماكو علم إجمالي أصلا، أكو بس علم تفصيلي، ما عندك علم إجمالي ويدور بين فردين، لا ما عندك. عندك علم تفصيلي بوجوب الأجزاء التسعة وشك في وجوب الجزء العاشر فقط، هكذا. هذا العلم الإجمالي الذي صار حديث عنه وأكو كذا، هذا كله في حالة ما إذا لاحظنا واحدة من هاتين الخصوصيتين استقلالية، بالتالي كن لاحظ في مقابلها الضمنية، أو لاحظنا عنصر الإطلاق، راح نلاحظ عنصر التقييد، بل يصير عندي علم إجمالي. أما إذا ما لاحظت أصلا، ما عندك بعد علم إجمالي، فإذا ماكو علم إجمالي، انحلال يحتاج إلى علمين، إجمالي وتفصيلي. إذا ماكو علم إجمالي، انحلال بعد ما، لأن العلم التفصيلي يحل أي شيء، يحل العلم الإجمالي، وعلم إجمالي ما أكو، إذن ما أكو انحلال من أصل، لا عدم الانحلال بسبب عدم وجود موضوع له، لا موضوع له. إذن لا نحتاج إلى فكرة الانحلال أصلا، ماكو انحلال، لأنه لا يوجد أصلا علم إجمالي، لا انحلال إذ لا يوجد علم إجمالي، ولذلك لا يوجد انحلال في البيت. هذا هو الوجه الصحيح عند المصنف رحمة الله عليه، هذا هو الوجه الصحيح. وبالتالي المصنف يعتقد أن الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي هنا باطل. على أي أساس هذا الركن الثاني باطل؟ على أساس عدم وجود علم إجمالي بين طرفين، يكون لدينا علم متعلق بالجامع وشك في عد بالأطراف، ولم يسري العلم من الجامع إلى الأطراف. أساساً أن عندي علم بأحد الأطراف، مو عندي شك في أحد الأطراف، أنا عندي علم بأحد الأطراف، فلا يتحقق عندي الركن الثاني، وبالتالي النتيجة ماكو ماكو انحلال أصلا لعدم وجود ذاك العلم الإجمالي. هذا هو الرأي الصحيح عند المصنف. فالوجه الأول لم يتم، الوجه الأول لم يتم، الوجه الثاني أيضا لم يتم. ولذلك قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: الوجه الأول إذن لم ينفعنا في الجواب عن البرهان الأول. الوجه الثاني بحد ذاته إحنا كان يمكن أن نقبله، لأننا ذكرنا جوابين على الوجه الثاني، لكن اتضح عن هذين الجوابين كلاهما غير تام. ولذلك ومنها يعني الوجه الثاني ذكر الوجه الثاني للانحلال، وقد يجاب على هذا الانحلال في الوجه الثاني بأجوبة ذكر الجواب الأول ورد الجواب الأول، ثم ذكر الجواب الثاني ورد الجواب الثاني. إذن الانحلال الذي ذكرناه في الوجه الثاني باقي على حاله، الانحلال باقي على حاله، وعليه الوجه الثاني تام إلى الآن. المصنف في نهاية الوجه الثاني ماذا قال؟ ولكن سيظهر مما يلي، يعني في الوجه الثالث، أن دعوى الانحلال غير صحيحة، نفس ما أجبتم به في الجواب الأول والثاني يا أصحاب هذه الجوابات عن الوجه الثاني لم ينفع، بقي الوجه الثاني على حاله، الوجه الثاني أثبت وجود الانحلال، إذن انحل العلم الإجمالي. خب حينئذ الأجوبة لم تنفع، ماذا نفعل؟ يقول قدس سره: أصلا دعوى الانحلال غير صحيحة، دعوى الانحلال أساسا ليست صحيحة. خب دعوى الانحلال ليست صحيحة لأن العلم الإجمالي تام موجود؟ لا، لأنه لا يوجد، علم إجمالي أصلا. ليش لا يوجد؟ الآن سوف يبرهن المصنف على عدم وجوده. إذن عبارته السابقة ولكن سيظهر في نهاية الوجه الثاني، سيظهر مما يلي في الوجه الثالث، أن دعوى الانحلال غير صحيحة، لا لأن العلم الإجمالي تام، وإنما لعدم وجود علم إجمالي أصلا لكي يحتاج إلى انحلال. قال: ومنها هذا الوجه الثالث، أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته، يعني مع خصوصياته التي لا تصلح للتنجز، أكو خصوصيات لا تصلح للتنجز، نعم، الاستقلالية والإطلاق من قبيل حد الاستقلالية اللي مو قابل لأن يدخل في العهدة، حد الوجوب يدخل في العهدة، أما حده بمعنى أنه ينتهي في هذه النقطة وما يعبر إلى نقطة أخرى إلى متعلق آخر، ما إلى معنى أن يدخل في العهدة. أنا مطالب عن الاستقلالية، هاي صفة للوجوب الذهني أو الاعتباري. والإطلاق كذلك، الإطلاق ليس له ما بإزاء في الخارج، فكيف يدخل في العهدة؟ أنا الإطلاق تحديد للصورة الذهنية، شنو معنى أن يدخل في العهدة؟ الصورة الذهنية التي صب عليها المولى حكمه هي مقيدة أو هي مطلقة، ما له معنى أن يدخل في العهدة. فهناك علم إجمالي، خب هذا الشق الأول جوابه. الشق الأول: إن لوحظ العلم بالوجوب مع هذه الخصوصيات استقلال وإطلاق، فهناك إذن علم إجمالي غير منحل، هناك علم إجمالي ولا يوجد علم تفصيلي يحله، لكنه لا يصلح للتنجيز، هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. ليش؟ لوجود هاي الخصوصيات فيه، لوجود هذه الخصوصيات، فليبقى هذا العلم الإجمالي ولا ينحل إلى أبد الآبدين. شنو الثمرة؟ شنو الفائدة؟ لا قيمة له، لأن هذا العلم قد أخذ فيه عنصر الاستقلالية، أو لأن أحد طرفيه قد أخذ فيه عنصر الاستقلالية، أو لأن أحد طرفيه قد أخذ فيه عنصر الإطلاق، فلا يكون هذا العلم منجزا، لأن أحد الفردين والطرفين غير صالح للتنجز، ولكنه لا يصلح للتنجيز. هذا الشق الأول إذا لاحظنا الخصوصيات. وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز، يعني ما لاحظنا الخصوصيات، أهملنا الخصوصيات، لم نلحظ لا الاستقلالية ولا الإطلاق، قلنا يوجد لدينا علم بوجوب الأقل، علم بوجوب الأقل، يقول فلا علم إجمالي أصلا، أصلا ما يوجد علم إجمالي. يعني أي صياغة تفضل أنت صوغ لأي صياغة سوي لي بها علم إجمالي، لن تجد. إذا ما لاحظت الاستقلالية والإطلاق، لا صياغة ولا واحدة، لا توجد أي صياغة للعلم الإجمالي، وإنما فقط وفقط هناك علم، فلا علم إجمالي أصلا، لأن كل علم إجمالي تريد أن تصوغه يحتاج أن تأخذ الاستقلالية فيه في الجامع أو في الطرف، في أحد الطرفين. لو تأخذ الاستقلالية في الجامع كما سوى أبو البرهان الأول، لو تأخذ الاستقلالية في أحد الطرفين وفي الطرف الآخر راح تصير ضمنية، هكذا كما ذكرناه في الوجوه المتقدمة حتى تصير إجمالي. لو تأخذ عنصر الإطلاق في أحد الطرفين في مقابلة الطرف الثاني تأخذ عنصر التقييد. فإذا حتى تسوي علم إجمالي لابد تأخذ هذه الخصوصيات في الجامع أو في الأفراد، أما إذا ما تأخذها فلا علم إجمالية أصلا. بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة، أكو علم واحد فقط وفقط، العلم التفصيلي بوجوب التسعة بقطع النظر عن كونه استقلاليا أو مطلقا، وشك بدوي في وجوب الزائد، وعليه راح يكون حال الأقل والأكثر في الأجزاء. ترى حاله في المورد الأول في حالة الأقل والأكثر الاستقلالية نفس الشيء، هناك عندي علم تفصيلي بوجوب صوم يوم، قضاء صوم يوم واحد، وعندي شك في وجوب صوم اليوم الثاني، هنا هم كذلك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد. هناك قلنا لا يوجد علم إجمالي بين طرفين وما كنا نحتاج إلى انحلال، هنا هم كذلك ما نحتاج إلى انحلال لأن ماكو علم إجمالي بين الطرفين. فالبرهان الأول الذي ادعى وجود العلم الإجمالي ساقط، إذن البرهان الأول انتهى، راح أدراج الرياح. كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا، لاحظ ليش؟ لأن الانحلال يحتاج إلى علمين، علم إجمالي وبعدين علم تفصيلي حتى يجي لتفصيلي يحل الإجمالي، والحال أنه ما عندنا علم إجمالي إذا ما باوعنا للخصوصيات، لأن دعوى الانحلال تستبطن الاعتراف بوجود علمين، علم إجمالي وعلم تفصيلي، ويقوم التفصيلي بحل الإجمالي بوجود علمين لولا الانحلال، والحال في محل كلامنا لا يوجد إجمالي أصلا، من الأساس ما عندنا إلا علم واحد وهو التفصيلي، مع أنه لا يوجد إلا ما عرفت علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد. هذا هو الوجه الثالث، وهذا الوجه بعد رد البرهان الأول. هذا الوجه الثالث حسب رؤية المصنف الآن هو التام، وقد أبطل من خلاله البرهان الأول. خلينا نشوف الوجه الرابع اللي راح يجيبه المصنف، شنو من ثمرة فيه بعد أن اتضح تمامية الوجه ثالث. الوجه الرابع أننا نحكم ببطلان منجزية هذا العلم الإجمالي الذي ذكره صاحب البرهان الأول. هذا علم إجمالي لكن غير منجز لانهدام ركنه الثالث. ما هو الركن الثالث؟ الركن الثالث أننا لا يمكن أن يكون كل واحد من الطرفين صالحا في نفسه لجريان البراءة الأصل المؤمن. حتى إذا رحنا لذاك الطرف أردنا أن نجري فيه البراءة يمنعنا هذا الطرف من جريانها، يقول أنا أعارض أنا موجود. ذاك هم يكون صالح لأنه حتى نجي إذا جينا لهذا الطرف حتى نجري البراءة ذاك يمنعنا. وحينئذ هذا الركن هنا منهدم، هذا الركن في مقامنا منهدم مختل ساقط. لماذا؟ وذلك لأنه يمكنني أن أجري البراءة عن الأكثر من دون أن يعارضه البراءة الأصل المؤمن البراءة في طرف الأقل. هذا الركن الثالث. هذا معناه أن البراءة أن الأصل المؤمن في الأقل غير صالح للجريان، غير صالح للجريان. هذا معنى إذا كان الأصل المؤمن البراءة مقابل لأن يجري في أحد الطرفين في الأقل، إذن يمكن أن يجري هذا الأصل المؤمن في الطرف الثاني بطيب خاطر. تعارض ما أكو بعد، لا يوجد ما يرده، ماكو شيء يعارضه. المهم كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ كيف نفسر؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أردتم أن تجروا البراءة في الأقل، شنو مقصودكم؟ ما هو هدفكم؟ التأمين عن الأقل، مو صحيح؟ أنتم تطبقوا الأصل المؤمن البراءة في طرف الأقل، لماذا؟ حتى تؤمنوا عن الأقل. وهل يعقل أن يؤمن عن الأقل؟ الجواب كلا، لأن التأمين عن الأقل له صورتان وكلاهما غير تامتين، إذن لا يمكن التأمين عن الأقل. أما الصورة الأولى أننا نؤمن من طرف الأقل أجري البراءة عن وجوب الأجزاء التسعة، وحينئذ أنا راح أجيب الجزء العاشر، أؤمن عن الأجزاء التسعة مع أنني أأتي بالجزء العاشر. فالجزء العاشر راح أجيب أنا، راح أجيب الجزء العاشر من دون هذه الأجزاء التسعة، فأنا راح أحافظ على الأكثر مع أنني أمنت نفسي عن الأقل، مع أنني حافظت على الأكثر. أصلا يقول هذا غير معقول، أصلا هذا غير معقول، هذا غير معقول أصلا. هذا ما يمكن أنك تأتي بالأكثر مع أنك لا تأتي معه بالأقل، ما تقدر. هذا غير ممكن وغير معقول، هذا غير ممكن وغير معقول أنك في حالة ما كونك قد أمنت نفسك عن الأقل وما راح تجيب الأقل، راح تأتي بالأكثر. أنت غير قادر على الإتيان بالأكثر، يعني بالأجزاء العشرة، مع أنك تارك الأجزاء التسعة. ما يمكن، هذا غير معقول. فأنت أن تؤمن نفسك عن الأقل مع حفاظك على الأجزاء على الأكثر على الأجزاء العشرة، هذا غير معقول. فإذا التأمين بهذه الصورة ما له معنى، هذا لا معنى. يعني أنت جيب، لا هتشي لاحظ، أنت جيب العشرة من دون أن تجيب التسعة، صير؟ وإذا واحد سألك أنت شلون جبت العشرة وما جبت التسعة وياها، تقول لا تقول له أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون. أنا أشك أن التسعة واجبة لو مو واجبة، أطبق البراءة فما جبتها، بس أنا جبت العشرة. هذا معقول لو غير معقول؟ غير معقول، ما إلى معنى. حتى تجيب الأكثر أنت لازم تجيب الأقل، فما إلى معنى أن تطبق البراءة في طرف الأكثر في طرف الأقل مع احتفاظك بالأكثر وتحقيقك للأكثر، ما إلى معنى، لا معنى لذلك. هذا واحد، هاي الشق الأول، الصورة الأولى. الصورة الثانية أنك تؤمن نفسك عن الأقل، عن وجوب الأقل، رفع ما لا يعلمون، والأقل مو معلوم عندي، وجوب الأقل، وجوب الأجزاء التسعة شاك فيه أنا، فأطبق البراءة عليه، فأتركه مع تركي للأكثر، سأترك الأكثر بسبب تركي للأقل. هو اللي ما يجيب التسعة بعد ما راح يقدر يجيب العشرة، يعني إذا واحد جاب الجزء العاشر لوحده يقولون جاب الأكثر؟ لا، حتى يجيب الأكثر مو يجيب الجزء العاشر لوحده، لازم يجيب الأجزاء العشرة كلها. فحينئذ أنا أأمن نفسي وأعذر نفسي ببركة أصالة البراءة، أأمن نفسي من الأجزاء، من وجوب الأجزاء التسعة، وبتركي لها سأترك الجزء، سأترك الطرف الآخر اللي هو الأكثر. يقول المصنف رحمة الله عليه: هذا مخالفة قطعية، هذه مخالفة قطعية. إذا تركت الأقل وأدى ذلك إلى ترك الأكثر، وحينئذ أنت تقول أنا مؤمن عن ذلك، هذا كله ببركة رفع ما لا يعلمون. هذا يعني أن رفع ما لا يعلمون أمنك عن المخالفة القطعية. صحيح أنت راح تترك التكليف الذي قطعت به من وجوب صلاة ما دائرة بين التسعة والعشرة، لكن مع ذلك أنت مؤمن ومرفوع عنك القلم، وهذا ما يمكن من قبل أصالة البراءة. إنما يمكن أن نجريها في حالة ما إذا لم تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، أما ما يمكن أن نجريها في حالة الترخيص في المخالفة القطعية. وهي طريقة، هاي من الطرق التي، هذه من الطرق يا إخوان، الطرق القليلة التي أن نطبق فيها البراءة على أحد الطرفين وينتج ذلك مخالفة قطعية، ترخيص في المخالفة القطعية. عادة إذا أريد أطبق البراءة على الطرفين يصير عندي مخالفة قطعية، مو صحيح؟ أطبقها على هذا الطرف وأطبقها على ذاك الطرف حتى تصير مخالفة قطعية. أما أن أطبقها على طرف واحد فينتج ذلك مخالفة قطعية، هذا وين؟ هذا ما يجي بصور بالحالات المتعارفة، هنا يجي بالأقل والأكثر. إذا طبقتها على أحد الطرفين اللي هو الأقل وإن أدى ذلك إلى ترك الأكثر، فأنا بريء عن وجوب الأقل إذا تركته وكان تركه سببا لترك الأكثر، أنا هم بريء. هذا معناه ترخيص في المخالفة القطعية، وهذا غير ممكن، وهذا مستحيل. الشارع لا يرخصني في المخالفة القطعية. إذن ما هي الطريقة التي يرخصني الشارع فيها في الأقل؟ ما لا توجد طريقة. إجراء الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ما إلى طريقة، هو منحصر بهاتين الطريقتين الصورتين الحالتين، وكلاهما لا يمكن التمسك به، كلاهما غير معقول. إذن لا يمكن التمسك بالأصل المؤمن أبدا في المقام، لا يمكن ذلك. وبالتالي لما كان هذا الطرف غير صالح في نفسه لجريان البراءة اللي هو وجوب الأقل، وجوب الأكثر، إذن يمكن أن نطبق عليه البراءة بطيب خاطر. إذا طبقنا البراءة عن وجوب الأكثر شنو راح يصير؟ يعني هذا الأكثر كمجموع مركب أنا بريء عنه، وأما وجوب الأقل كمجموع مركب أنا مو بريء عنه. بعد أن طبقت البراءة في طرف الأكثر، حينئذ أكو معارضة إلا في طرف الأقل؟ ما أكو معارضة، هناك البراءة ما تجري، هو هنا فقط. بعد ما أقدر أطبق، أرجع أطبق البراءة هنا في طرف الأقل، يعني هذا يصير ترخيص في المخالفة القطعية وهو مستحيل. هذا هو الوجه الرابع للتخلص من العلم الإجمالي المذكور في البرهان الأول. ولكن المصنف رحمه الله يقول هذا الوجه في نفسه صحيح، لكن يتوقف على تمامية الركن الأول والثاني لهذا العلم الإجمالي المفترض في البرهان الأول. عندي علم بالجامع، عندي شك في الأطراف، ولا يوجد لدي علم تفصيلي في أحد الطرفين، فالركن الأول تام والركن الثاني تام. ولكن اتضح من الوجه الثالث أنه الركن الثاني مو تام، لأنه أحد الطرفين وهو الأقل لدي فيه علم تفصيلي، لدي فيه علم تفصيلي، وأما الطرف الثاني فهو مشكوك بدوي، وبالتالي الركن الثاني منهدم، فلا تصل النوبة إلى انهدام الركن الثالث. أصلا من احتاج بعد هذا الجواب هذا الوجه الرابع؟ إذن البرهان الأول فسد من أول الأمر، فسد بالوجه الثالث، ماكو حاجة إلى هذا الوجه الرابع إذا ما عندكم سؤال أطلع. ولذلك قال ومنها دعوى انهدام الركن الثالث، الجواب هذا الوجه الرابع للجواب عن البرهان الأول، دعوى انهدام الركن الثالث، لأن الأصل يا ركن ثالث أن يكون كل طرف صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن. أما في مقامنا لا، أحد الطرفين وهو وجوب الأقل غير صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن، وبالتالي لا يوجد معارضة إذا أجرينا الأصل في الأكثر، لأن الأصل يجري، أصل المؤمن البراء يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد. شوف تعبير المصنف بالترديد، عن وجوب الأكثر يعني مجموع العشرة كمجموع مركب، كواجب مركب من أجزاء عشرة، نطبق البراءة عن العشرة كلها، هذا واحد. أو لا، فالواحد يجي يطبق البراءة فقط عن الجزء العاشر المحتمل، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو عن وجوب الجزء السادس الزائد المحتمل، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لأنه الأصل لا يجري، الأصل المؤمن البراءة لا تجري في ذاك الطرف وجوب الأقل في نفسه. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نجريه شنو معنى؟ لو هذا لو هذا اثنيناتنا ما يصير لا هذا ولا ذا، لأنه تعليله تعليل لعدم جريان الأصل عن وجوب الأقل، لأنه إن أريد به بالأصل المؤمن عن وجوب الأقل التأمين عن وجوب الأقل في حالة ترك الأقل الأجزاء التسعة مع الإتيان بالأكثر، أنا أعيف المولى كأنه قال لي أبحت لك رخصتك في ترك الأقل، لكن كن تجيب الأكثر، فاترك الأقل بس جيب الأكثر، هذا معقول؟ وأنا إذا تركت الأقل أقدر أسوي، إذا تركت التسعة أقدر أجيب العشرة؟ بعد ما أقدر أجيب العشرة، والعاشر ليس أكثر بس العاشر، هذا واحد ترى، هذا واحد، فهو هذا التأمين غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. أنا إذا أتيت بالأكثر فقد أتيت بالأقل، وإذا تركت الأقل فقد تركت الأكثر، فهاي الصورة الأولى للتأمين عن وجوب الأقل غير معقولة. وإن أريد به التأمين، وإن أريد بالأصل المؤمن عن وجوب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل، في حالة ترك الأقل وترك الأكثر، بتركه بترك الأقل رأسا، يعني يقول لي عيف الأقل أبحت لك رخصت لك في ترك الأجزاء التسعة حتى وإن أدى ذلك إلى ترك العشرة كليا، حتى لو أدى ذلك إلى أن تترك العشرة كلها رأسا، يعني أننا نهائيا سنترك الأكثر. إن أريد ذلك فهو هذا التأمين غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن هذه الحالة يعني حالة ترك الأكثر نهائيا بترك الأقل، هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية، هاي حالة المخالفة القطعية، هاي حالة مخالفة قطعية نشأت بسبب جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف. هذا في أحد الأطراف، نجري أصل مؤمن واحد في أحد الأطراف يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية، هذا مستحيل. هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية، يعني الشارع كأنه قال لي هم الأقل عيفة هم الأكثر عيفة. ها شك بها، ولا يمكن التأمين بلحاظها، لا يمكن التأمين بلحاظ المخالفة القطعية، هذا غير ممكن، لا يمكن التأمين بلحاظها بلحاظ المخالفة القطعية. زين، ألا يمكن أن يقول القائل، يعني الشارع يقدر يقول يا بي أنا رخصتكم بمعنى أنه لن أعاقبكم حتى إن تركتم الأكثر، لكن من جهة الأقل ما أعاقبكم، أنا ما راح أرخصكم في ترك الأكثر، أنا رخصتكم في ترك الأقل ولن أعاقبكم من جهة الأقل، راح يصير ترخيص جهتي وبراءة جهتي. المصنف هذا ما تعرض له هنا، يعني تعرض له في الحلقة الثانية وأجاب رحمه الله، وأجاب عنه هناك بأنه هذا ما إلى قيمة أصلا، هذا لغو، هذا الترخيص الجهتي والبراءة الجهتية، وأن العقاب مو من جهة وجوب الأكثر بل من جهة وجوب الأقل مرفوع عنكم، هذا لغو ولا قيمة له، هناك ذكره في الحلقة الثانية، لم يجد له حاجة إلى أن يذكره هنا، وإن كان هو في حد ذاته مهم. توجيه آخر يمكن أن يقال، المصنف لأجل ذكره هناك استثناه من الذكر هنا بسبب اللغوية، هذا التأمين راح يصير لغوي، هذا التأمين راح يصير لغوي، يقول يا با أنا ما راح أعاقبكم إذا تركتم الأقل، من جهة الأقل ما أعاقب، فهو تأمين من جهة ترك الأقل وليس تأمينا من جهة ترك الأكثر. حينئذ إذا ترك الأكثر بسبب ترك الأقل راح يعاقب في نهاية المطاف، بعد التأمين ذاك إلى قيمته ما إلى قيمته. قال وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، ها؟ ليس له دور معقول، فإذا لا يجري في نفسه، فإذا أحد الطرفين وهو وجوب الأقل غير صالح في نفسه لجريان الأصل المؤمن، حينئذ سوف يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو الأكثر، ولا يعارضه مثل هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف لأنه غير معقول، فلا يعارض الأصل الآخر. وهذا بيان صحيح في نفسه، خب جيد، يعني هذا الوجه الرابع احنا نقبله في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني، وجود علم متعلق بالجامع ووجود شك في الأطراف، وما عندي علم بأحد الأطراف، يستبطن الاعتراف بالركن الأول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، بل إنما نريد أن نتخلص من منجزية العلم الإجمالي من خلال الانتقال إلى الركن الثالث وهدمه هناك، هدم منجزية العلم الإجمالي بالركن الثالث، مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير تام في نفسه، ما عندي شك في هذا الطرف وشك في ذاك الطرف أبدا، عندي علم تفصيلي في هذا الطرف وشك بدوي في ذاك الطرف، وبالتالي إحنا من خلال هذا العنصر قلنا أصلا لا يوجد لدينا علم إجمالي. هذا تمام الكلام في البرهان الأول، واتضح من خلاله إلى الآن أن إجراء البراءة عن الزائد أمر صحيح، أمر مقبول، وذلك لعدم وجود علم إجمالي بوجوب الأقل ووجوب الأكثر، بوجوب دائر بين الأقل من جهة وبين الأكثر من جهة. هذا العلم الإجمالي حاول البعض إثبات انحلاله، إحنا مقبلنا، قلنا أصلاً لا وجود له لكي نحاول أن نحله، وإنما فقط وفقط عدي علم تفصيل انحلال أصلاً لا معنى له. والحمد لله رب العالمين.